الأستاذ عبد الرحمن من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، سؤال، هل تصح إمامة المرأة بالنساء يا شيخ؟ وإذا كان هناك دليل أعطينا يا شيخ، لأن يوجد امرأة تجادل النسوة عند إقامة صلاة، تصلي بهن إحداهن وتأتي في وسط الجماعة، وبعد نكارة عليهم قالت لهم لا تجوز إمامة المرأة. أفيدنا جزاك الله خيرا.
تصلي بهم في البيت ولا في المسجد؟
لا، يقرأنا القرآن في منزل، وعند عند عندما تحين وقت الصلاة تصلي بهن إحداهن،
ولا يصلين خلف الإمام.
لا يا شيخ، ليس في المسجد بل في منزل يا شيخ.
طيب، في منزل. في سؤال ثاني؟ سؤال ثاني؟
هذا هو السؤال.
تمام، جزاكم الله خير. الأستاذ فاتح من الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة
وعليكم
الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
الشيخ، ما القضية ما بين العقل والنقل؟ نحن نطالب الشيعة أن يعملوا بعقولهم، لأنهم لما يستعملوا النقل يؤمنون بكل الخرافات التي هي في كتبهم، ويؤمنون بكل التفاسير عن الخرافية، كمثلا والتين والزيتون هي وطور السن، هي التين والزيتون هي الحسن والحسين. إذا استعملوا النقل، إذن هم يؤمنون بكل ما ورد في كتبهم الخرافية. لذلك أنا أظن بأن يعني الوسيلة الصحيحة هو من يؤمن بالقرآن الكريم يستطيع أن يفرق ما بين العقل والنقل ويتبع صراط المستقيم.
جزاكم الله خير. في سؤال؟
شكرا،
الله يبارك فيك. الأستاذ علي السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الأستاذ حسن، كيف حالك؟
الله يحفظك، ربنا يبارك فيك.
الله يبارك فيك.
تفضل.
ما أدري، أنا بدي أسأل الشيخ عن تربية بعض الناس يربي الأسود والنمور والذئاب، أنا ما أدري، أعتقد أن هذا نوع من السفاهة، ما أدري حكم الشرع في ذلك.
تمام، الله يكرمك. حاضر. شيخنا، حضرتك بتقول أحوال الآخرة تنقسم.
نعم.
قسمين. نعم.
أقول أن البرزخ بضد الدنيا.
نعم.
أي أن الميت في الحياة البرزخية يكون هناك نعيم وعذاب بحسب المنعم والمعذب، لكن هذا النعيم والعذاب نجد أنه يقع على الروح، وأما الجسد فهو تابع للروح بعكس أحوال الدنيا. الدنيا نجد أن الروح هي التي لا ترى، ونعيمها وعذابها يتبع الجسد،
يكون في الجسد.
نعم. أما في البرزخ فالتي تتعذب وتتنعم بالدرجة الأولى هي الروح، وأما الجسد فهو تابع لها، ولذلك لا تظهر هذه الآثار على الجسد فيما يراه الرائي، مع العلم أن الله جل وعلا قد يطلع بعض عباده على شيء من ذلك، لكن هذه حالة مستثنى، يعني الأصل لا، لكن قد يطلع الله جل وعلا بعض عباده على شيء من هذا. وقد ذكر ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتاب الروح أمثلة عديدة على هذا الذي يقع ويظهر، ولا يزال الناس إلى الآن وهم يجدون مثل هذه الآثار على هؤلاء الموتى. خذ على سبيل المثال بعض الذين يقتلون في سبيل الله، تجد نسأل الله من فضله وجهه يتهلل ويبتسم، بينما لا ترى هذه الصورة عند من يموت بحالة أخرى، خاصة من المغضوب عليهم وهلم جرا. طيب، يعني ماذا نسمي هذا؟ يا هؤلاء الذين تدعون أنكم من المدرسة العقلية، أفتونا بهذه العقول النيرة التي وجدناها ما شاء الله أفادت الأمة الإسلامية واخترعت لها الاختراعات النافعة، أعطونا هذه العقول وفسروا لنا هذه الظاهرة، أعطونا تفسيرا عقليا صحيحا لمثل هذه الظاهرة، ماذا سيقولون؟ طيب، ماذا سيقولون في من وجد في جسده أو وجدت عليه علامات الغضب نسأل الله العافية، كسوداد في الوجه في الجسد، أو من يصرف عن القبلة. هناك بعض الحكايات الصحيحة التي ذكرها بعض العلماء كالشيخ حمود التويجر رحمه الله عن بعض الناس العصاة، هنا له كتاب في هذا، ممن يوجه وجهه نحو القبلة ثم يصرف عن القبلة. وهذا ليس بعيد إذا جئنا لحديث أنس رضي الله عنه الذي في صحيحين يرويه عن أبي طلحة زوج أمه، أنه في إحدى سفراته مر بقوم وعندهم رجل قد لفظته الأرض، كلما قبروه لفظته الأرض. طيب ماذا يقولون في مثل هذا؟ والحكايات ما تتبعها وجد أشياء كثيرة. ابن القيم ذكر عن أحد شيوخه أنه رأى عند الحدادين في السوق مسامير بيعت، وصار الحدادون يحمونها في النار ويطرقونها بالمطاريق فلا تتأثر أبدا. فلما سألوا الشخص الذي جاء بها، نظروا أينه فسألوا من أين جئت بها، فأخبر بأنه كان يمشي قرب المقبرة فانفتح له قبر وإذا بعظام صاحب هذا القبر مسمرة بهذه المسامير، فأزاح العظام وأخذ هذه المسامير وجاء باعها في السوق، فوجد أنها مسامير لا تخضع لنار الدنيا ولا يمكن أن تذيبها نار الدنيا. هذا ذكر ابن القيم في كتاب الروح، وما ذكر مثلا هي عبارة عن حكاية عابرة. يعني من ينكر مثل هذا نقول إما أنك تتهم ابن القيم بأنه كذاب أو أن شيخه كذاب، معلم أن شيخه هو يعني أثنى عليه ويعرفه. طيب هذه مسألة في إسناد صحيح، وهلم جرى.
الله يبارك فيك. أستاذ علي من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ،
تفضل.
الأخبارك؟
الله يحفظك الحمد لله.
شيخني بسأل عن واجبات الصلاة، كم واجبات الصلاة؟
نعم،
واجبات الصلاة، بسأل عن واجبات الصلاة.
واجبات الصلاة
اي، وبسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل انه ابن عم اسمه معاوية او اسمه ابو سفيان؟
ابن عم ابو سفيان،
اي هل انه اخو من الرباع اسمه ابو سفيان؟
سبق ان سأل السؤال.
طيب المرة الماضية. تمام احسنت. في سؤال تاني؟
لا الله يجزاه خير بارك.
لكن اخ علي لو سمحت أنت من فين جبت الكلام هذا أنه رضيع لمعاوية؟ هل قرأته في كتاب؟
ما أنا متأكد من الإجابة.
ها؟
ما أنا متأكد سمعان وما أنا متأكد.
لا لا، أنت من أين أتيت بهذا الكلام؟ هل قرأته في كتاب أو ماذا؟
لا والله سمعت أحد المشايخ بس ما ذكرت عنه.
طيب
الأستاذ ناصر السعودية، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
بس على الشيخ، بس إذا المجوس ليه يكرهون العرب ما دام لهم إسلام وقرآن عربي؟ والسؤال الثاني إذا أمكن، ليش يقدسون الحسين ويكرهون الحسن مع أنهم إخوان؟ يعني هذا يعني أظن ينسب دينهم بالكامل، يعني كرههم للعرب واللغة العربية ولغة القرآن.
نعم.
ينسب دينهم بالكامل. وشكرا لها.
الله يبارك فيك، حاضر، تفضل. فضل شيخنا، نقول السؤال الثاني ولا فيه طيب. في تكملة؟
والله تكملة لا حد لها، لكن لعل هذا يكفي إن شاء الله.
زهير من المغرب يقول: ما أكفر دين في على الأرض، الشيعة أم اليهود أم النصارى، وأخطرهم على الإسلام؟
المشكلة
يجينا السؤال تقريبا كل
حينما تخير
بين كل برنامج
كله مسوء من بعض بين الشرور. قد يفهم بعض الناس أن هذا تخير يعني تساهل في نوع آخر.
نعم.
على كل حال كلها شرور. عندنا الإلحاد والرفض واليهودية والنصرانية كلها شرور، إلا من كان يعني إما متدينا في الأساس و يمكن تعرض له مثلا شبهة، يعني مثل ما نقول مثلا عن اليهود والنصارى، قد يكون منهم مثلا مثل الآمش يعني في أمريكا، هم متدينون ولم يظهر لنا يعني أي عدا منهم مثلا للإسلام، بل نجد عندهم قضايا كثيرة تتفق مع شرعنا، فيبدو أنهم
كشعوب يعني
يبدو أنهم هم أقرب إلى النصرانية إلى الصحيحة، وقد يكون عندهم بعض الانحرافات، أنا لست متعمقا في دراسة ملتهم، ولكن نجد أن النصارى يختلفون وكذلك اليهود يختلفون. فمن اليهود مثل ما نرى مثلا بعض صورهم، يعني رأينا من اليهود من يحجبون نساءهم حجابا كاملا بما في ذلك تغطية الوجه، فلا يرى من المرأة شيء، صورهم موجودة يعني. ومن اليهود حتى قيادة المرأة للسيارة لا يسمحون لهم بقيادة المرأة للسيارة حفاظا على أعراضهم. هذا موجود في
ربما بريطانيا. تكون هذه الأمور فضلت الشيخ يعني أمور شخصية أو من الفطرة أو عادات وتقاليد، هو بيتكلم على الضرر الضرر اللاحق على الإسلام.
هي مرتبطة بشيء وهو الغيرة على النساء وعدم التساهل في هذه القضايا، هذه المسألة. فنجد أن هناك يعني ما يدل على أن هؤلاء غير هؤلاء اليهود الذين صنعوا هوليود وبعض الأماكن الدعارة والفجور وإلى آخره، والذين ينتجون هذه الأفلام الإباحية والخلاعية. يعني انظر إلى الفرق بين هؤلاء وهؤلاء. طيب كذلك الرافضة منهم أناس عوام يظنون أنهم على الحق، وقد لعب عليهم هؤلاء المعممون، لكن ليس فيهم من الخبث مثل ما في هؤلاء المعممين أتباع المجوس. فهؤلاء فئة وأولئك فئة. فالنظرة الإجمالية يعني بحسب ما هو واقع في العصر الحاضر، نجد في الحقيقة أن ضرر الرافضة على المسلمين أشد من ضرر اليهود والنصارى، ثم يلي ذلك ضرر اليهود، ثم يلي ذلك ضرر النصارى،
وكلهم أضرار
وكلهم ضرر، والله تعالى
الله المستعان. طيب الأخت مريم تقول أن زوجها تزوج عليها ولا يأتيها، هجرها وهي تخرج بدون إذنه وبدون معرفته.
نقول
وهي على ذمته طبعا.
أي نقول لأخت مريم ولكل من يمكن أن يحصل معها مثل هذا الذي حصل، إذا كان خلافك مع زوجك بسبب أنه تزوج، فزواجه حق من حقوقه التي أباحها الله جل وعلا له، ولا يجوز أن تجعلي الغيرة سببا في هذا التهاجر وهذا التفكك الأسري الذي يعود بالضرر على هؤلاء الأولاد الذين بينكما، بالإضافة إلى أنك أنت تتضررين. لكن إذا كان الزوج مثل ما يظهر من كلامك أنه غير عادل، طبعا نحن نبني على كلامها، ما سمعنا من الطرف الآخر، يمكن لو تكلم الزوج لجاء بكلام آخر، لكن بناء على كلامها، إذا كان هذا الزوج قصر في حقك فهجرك ولم يتواصل معك ومال وحاف مع زوجته الأخرى،
ولم يكن لها دخل، ولم يكن لها دخل، لأن ممكن تكون هي بكلامها
سبب، يعني سبب. قصدك ونعم إذا كانت غير متسببة، وإنما يمكن مثلا يكون مال وحاف مع زوجته الأخرى وهجر هذه الزوجة كما تصور هي. فنقول هجره لك هذا لا يجوز في حقه، فإما أن يمسكك بمعروف وإما أن يسرحك بإحسان. ولا يجوز للرجل أن يهجر زوجته أكثر من 4 أشهر، فإما أن يمسكها ويصطلح معها وإما أن يفارقها، لأن الإمساك بأكثر من هذا يلحق الضرر بها. فإذا كان الزوج يسمع مثل هذا الكلام، نقول حاول أن تحل هذا الإشكال الأسري، إما أن ترجع إلى زوجتك وتعاشرها مثل ما تعاشر زوجتك الأخرى، وإما أن تفارقها حتى لا يحصل منك ظلم لها، ولعل الله جل وعلا يرزقها زوج آخر، ومثل ما قال الله جل وعلا وإن تعسرتم فسترضع له أخرى، يعني كل يذهب في جهة وهذا يمكن أن يرزقه الله وهذا يمكن أن يرزقه الله، لكن لا تمسكها إمساكا فيه ضرر عليها. أنا أنصح الأخت بنصيحة سبقا ذكرتها في الحلقة الماضية، وهي أن الفتية غير القضاء، يعني ينبغي أن نتنبه لهذه القضية جيدا. فليس مجرد السؤال الذي يوجه لي أو إلى غيري من الذين يفتون كافيا في حل هذا الإشكال الواقع عندك في البيت بينك وبين زوجك يا أختي. إنما حاولي أن تصطلحي مع زوجك إن أمكن، وإذا لم يمكن فلا تظني مثلا أن هذا الكلام يعطيك الحق الكامل، لأن لا هذا ليس بصحيح لأننا ما سمعنا من الطرف الآخر. لكن إن كان لك حق فعليك أن تتقدمي للمحكمة الشرعية، تذكري هذا الحيف والظلم الواقع عليك، تطالبي بحقك من هذا الزوج، ثم القاضي بعد ذلك ينظر بما يريه الله جل وعلا ويحكم بينكما بما يحكم به، والله تعالى.
تفضل الشيخ. واسألها بتقول إن هي بتخرج بدون إذنه حتى لو كان ظالما لها، هل يجوز لها أن تخرج بدون إذنه وترفض طاعته؟
مسألة الخروج إذا كان الزوج هو السبب، بمعنى أنه هو الذي هجرها وتركها وقاطعها ولم يلتفت إليها، وبالتالي فلا مجال لاستئذانه لأنه مهاجر هو في الأصل. إذا كان كما تقول هي فلا بأس أن تخرج، لكن إذا كانت هي التي فركته وغضبته وحصل بينهما ما حصل مما أدى إلى هذه القطيعة، فنقول حاولي أن تصطلحي مع زوجك، إما بأن تعتذري منه أو إذا أكبرت هذا ولم تقبلي به على الأقل اجعلي أحد يتوسط بينكما ويصلح بينكما. فإن كان هذا هو السبب فلا يجوز لك أن تخرجي إلا بإذنه، أما إن كان هو المهاجر وهو المقاطع فلك أن تخرجي بدون إذنه، والله تعالى أعلم.
طيب أستاذ أحمد من الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
كيف يفهم الشيعة وإمام محمد رسول الذين معه أشداء الكفار؟ قالوا بأنها جملة خبرية وليست يعني جملة إنشائية ترد الأمر، لأن يعني يكونوا أشداء الكفار. وشكرا.
فهمت سؤالها؟
ما فهمتش السؤال
والله، ترى ما فهم إيش اسمه؟
أستاذ أحمد فصل،
ما فهمنا سؤالك.
هو مش بيسأل تقريبا، يعني يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، إنها جملة خبرية وليست إنشائية، وبيقول أشداء على الكفار، يعني مش عارف قصده إيه. طيب السؤال اللي بعده، حضرتك صلوا خلف إمام والإمام صلى 5 ركعات وظن أنه صلى 4 وسلم ولم يسجد للسهو لا قبل ولا بعد التسليم، وهناك من قام وعاد أو أعاد الصلاة، فما حكم من أعاد وحكم الصلاة؟
نعم، قل إذا كان هذا الإمام سبح خلفه المصلون حينما قام للخامسة،
يذكرونه يعني
يذكرونه وينبهونه على خطأه، فأصر على القيام مع العلم أنها هناك عددا، فهذا لا يجوز له، لأن الخطأ من الواحد جائز، لكن أن يكون كل هؤلاء أخطأوا، يعني ظنوا يعني ظنوك صليت 4 وأنت لم تصلي إلا 3، هذا لا يتصور أن تكون أنت المصيب وهم كلهم قد أخطأوا. ثم هب أنك التبس عليك الأمر ولم تعرف أنهم يقصدون في تسبيحهم وفي تنبيههم أنك قمت إلى 5، بل يمكن أن تكون مثلا يمكن يرون أنك نسيت شيئا،
نعم،
كالتشهد الأول مثلا أو غير ذلك،
أو نعم، ركعة.
فبعد الصلاة إذا كانوا نبهوا قالوا أنت زدت 5 فاسجد للسهو، ومع ذلك يحصل الإصرار، فنقول إن هذا الإمام يأثم بعناده وبإصراره، ويجب عليه أن يتواضع وأن يقبل الحق من الطرف الآخر. لست يا أخي بأفضل من نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم لما صلى إحدى الصلوات الرباعية وسلم من 2 وقام إلى خشبة في المسجد كالمغضب، فقال له ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم أنس ولم تقصر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه صلى كم؟
أربع،
وهو لم يصلي إلا ثنتين.
فلما أجابه
فقال: بلى يا رسول الله، قد نسيت.
الله أكبر.
فهل عاند النبي صلى الله عليه وسلم؟
استوثق به أو منه.
ماذا قال؟
وقام وصلى.
قال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام صلى الله عليه وسلم وأكمل الصلاة. يا أخي، أليس لك في رسول الله أسوة حسنة؟ ألا تسأل، يعني إذا كان شخصا واحدا ذاك الذي نبهك، هل سألت الآخرين وقلت هل ما قال فلان صحيح؟ فإذا قالوا نعم، تسجد للسهو، وماذا يضيرك إذا سجدت للسهو؟ كل بني آدم يسهو. فأمره عجيب، يعني مثل هذا الإمام في تصرفه هذا. على كل حال، من أعاد الصلاة أنا أرى أن فعلهم صحيح. لماذا؟ لأن إذا كان هذا الذي ذكره السائل صحيحا من عناد هذا الإمام، بمعنى أنه يصلي خمسا وهي صلاة رباعية، فهذه الزيادة وهي الزيادة الخامسة تبطل الصلاة. نعم. ما دام أنه معاند ومصر على هذا الفعل.
نعم.
فصلاته هذه غير صحيحة، فكون هناك من أعاد الصلاة أنا أرى أن فعلهم صحيح. كما أن الذين لم يعيدوا الصلاة أرجو أن تكون صلاتهم صحيحة. لماذا؟ لأنهم يعذرون بجهلهم. والله تعالى.
طب فضيلة الشيخ، في بعض الأقوال إذا كان هناك سنة بعد هذه الصلاة وصلى خمسا، أنه يأتي بركعة ثم يسلم ويكون بذلك قد صلى ركعتي السنة.
لا لا، هذا ليس بصحيح.
ما فيش،
هذا ليس بصحيح. ليس. لأن هذه الركعة التي جاء بها ركعة فاسدة. لا يصح أن تضم لها ركعة أخرى صحيحة. لو جاء بركعة أخرى
عن المذاهب الأربعة موجود.
لا لا، هذا محاولة يعني ترقيع، لكنه ترقيع غير صحيح. لأن الفاسد فاسد.
جميل.
يعني مثل ما لو أن إنسانا مثلا فسد منه عضو، دعنا نقول مثلا أن عنده فشل في الكلى، هل يمكن أن يرقع هذا الموضوع؟ خلاص، الكلى فاسدة ترمى. وهكذا لو مثلا أصابته غرغرينة في إصبعه، يقطع هذا الإصبع. ما يعني الفاسد فاسد. لا
يصدق. معنا أبو عادل من إيران. السلام عليكم.
السلام عليكم جناب الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
أنا رحت يا شيخ، أنا شيعي مسلم، وأنا أصلي وصوما وأزكي، وأحب الأصحاب جميعا، الإمام علي والبقية الذي مشى الرسول. يعني شنو فرقنا إحنا ويا السنة الذي أنتم تقولون الشيعة؟ الجواب من الشيخ، إحنا كنا إسلام، نصلي نصوم نعبد الله، الله هو الخالق الإنسان.
جميل. طيب ممتاز.
ما عدنا عداوة، كلها حداوة
يا أبا عادل
الأصحاب، ولا عدنا عداوة. أحسن. طيب الشيعة تقولون هذول مثل النصارى.
لا لا لا،
ممتاز يا أبا عادل. ممكن تبقى بسمعي شوي؟
نعم.
تنتظر شوي يعني شوي. أريد يعني أتحدث معك، ابقى معي قليلا. طيب، أنتم لا تسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، لا أبا بكر ولا عمر ولا عائشة؟
لا، ما سبهم، ما كل زنب، حتى اليهود ما سبهم، هذول الإسلام.
لا، سؤالي يعني ماذا تقول في عائشة رضي الله عنها؟
زوجة النبي.
زوجة النبي، ممتاز. ومن يتهمها في عرضها بأنها فجرت، ما حكمك عليه؟
والله احنا كنا نحكم على الدواعش الذي هم مجعولين اسلام،
نحكم على الدواعش، لكن الدواعش الان ما لنا مالهم. حديثنا ليس في الدواعش، حديثنا يا ابو عادل لا تحيد، الله يهديك، عن الجواب. لا تحيد عن الجواب، احنا ما تكلمنا عن داعش. داعش نحن نتفق نحن واياك على انهم اعداء لنا، خلاص نفرغ من هذا.
لا.
طيب، لكن ماذا تقول في عائشه رضي الله عنها؟ من يتهمها بان من يتهمها في عرضها، ماذا تقول عنه؟
هذا هو يتحمل مسؤوليته، اللي يسب
بس يتحمل مسؤوليته. يا اخي اذا كان ان تقرا القران يا ابا عادل.
نعم.
طيب، اذا كان الله جل وعلا يقول: ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وبرأها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات، ويأتي من يكذب الله ويتهمها في عرضها، ما رأيك بمن يصنع هذا الصنيع؟
والله من تهم بيت رسول الله، هي من زوجة رسول الله،
زوجة يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يمكن شلون؟ يا أبا عادل، أنت لو أن شخصا اتهم زوجتك ألا تغضب؟
ما أضع
ماذا ستصنع به لو اتهمك في عرضك؟
قدرت اللي أقدر أسويها. طيب
كيف يتهمون كيف يتهمون نبينا صلى الله عليه وسلم في عرضه ثم نقول والله هذه مسؤوليته؟ إيش الكلام هذا؟ الله يهديك، من قال هذا الكلام فهو كافر مكذب لله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يقول بعد هذه الآيات، يقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. شوف، لا يمكن أن تكون خبيثة لنبي صلى الله عليه وسلم، الخبيث للخبيثة والخبيثة للخبيث، وحاشى نبي الله صحيح. صلى الله عليه وسلم أن يكون خبيثا، وحاشى عائشة رضي الله عنها أن تكون خبيثة. صحيح؟ طيب، إذن نحن خلافنا مع هؤلاء الذين يقولون إن عائشة زنت. طيب، أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، هل تترضون عنهما وتقولون إنهما صحابيان؟
احنا نقبل كل الاصحاب، مو بس
لا معليش طيب هذا طيب تقبلون كل الاصحاب، لكن نريد على التحديد، تقبلون ابا بكر وعمر؟ نعم.
شلون
تقبلون ابا بكر وعمر؟
انا ما توجهت السؤال،
اقول ما رايك في ابي بكر وعمر؟
اصحاب رسول الله دو.
صحابيان ومن أهل الجنة كذا؟
الجنة بيد الله مو بيد
النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة
جميعا، إمام علي في الجنة
وعلي رضي الله عنه في الجنة والحسن والحسين في الجنة وفاطمة في الجنة. ماشي يا أبو عادل،
منهم إحنا الذي نقول لا يدشون الجنة؟ شلون إحنا نحكم على الجنة بالذي إحنا بشر مخلوقين والله بيد الجنة؟
ما لسنا الذين حكمنا، الله هو الذي حكم، الله أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن أبا بكر في الجنة وأن عمر في الجنة وأن عثمان في الجنة وأن عليا في الجنة وأن فاطمة في الجنة وأن الحسن والحسين في الجنة. هذا واضح ولا لا يا أبا عادل؟
لو سمحت بس وطي التلفزيون يا ابو عادل، اسمعنا من الجوال.
الله هو الله الجنه مالته هو، يجي الماشا ويدي الماشا، هو الجنه مالته هو اللي يدشهم الجنه.
طيب الحمد لله
وان شاء الله احنا معاهم.
اللهم امين.
طيب شكرا.
اللهم امين.
طيب يا ابو عادل، الله سبحانه وتعالى قال ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فالله جل وعلا هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة دون سواه. ما يدعى فيما لا يقدر عليه أحد، لا يدعى لا علي ولا فاطمة ولا الحسن ولا الحسين ولا أي أحد، الدعاء لله جل وعلا هو الذي يدعى وهو القادر. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة. الله جل وعلا هو النافع الضار. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
يا أبو عادل
يا أبو عادل قصر صوت التلفزيون واسمعنا من الهاتف.
شكرا شكرا. يا الله الباقي يسمعونا. نعم
تفضل
جمال
الشيخ. طيب إذا
إن شاء الله إن شاء الله قصرت
ها
قصرت التلفزيون أسألك. طيب. معكم الهاتف.
طيب ممتاز. طيب يا أبو عادل
والله أنا
يعني ما رأيك ما يا أبو عادل ما رأيك في من يدعو الأموات من دون الله ويأتي لهؤلاء الذين يأتي لهؤلاء الذين في القبور ويعتقد فيهم أنهم ينفعون ويضرون؟
لا لا احنا نحبهم حياتهم، نقول هذول أصحاب رسول الله
أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يثبتنا وإياك على الحق وأن يهدينا إلى طريق الحق والصواب. قل آمين.
آمين يا الله. آمين يا الله. آمين
يا أبو عادل. أنت إن شاء الله أنت
إن شاء الله إحنا الإسلام كنا بالجنة وإن شاء الله شيعة وسنة نعبد الله وطريقة الذي
من وحد الله من وحد الله وصدق بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يتبع هواه وانقاد للحق وتواضع.
بعض مو كل الشيعة الشيعة بعضهم
تفضل.
طيب يا ابو عادل ما ماشي انت من الاحواز
خلاص عشان ما يروح
ان شاء الله. احنا نقول الشيعة احنا نحج ونصلي ونصوم ونحب الجميع ونحب الذي تجاهدوا في سبيل الله. ليش يقولون انتم الشيعة ويل المسيحية
لو اليهودية لو فلان؟ هذول يا أبو عادل هو الشيخ أولا فصل وقال إن مش كل الشيعة وقال بإن بعض الشيعة زي حضرتك كده فاهم صح أو مستجيب لكلام ربنا وبعضهم المعممين هم اللي بيحيدوا يعني هو ما جمع.
هل سمعت الجواب كله أنت يا أبو عادل؟
لا لا أنا ما أقول لا بس سمعت من الشيخ يقول النصرانية والشيعة
سأسمع الحلقة ستعاد اسمع الجواب مرة أخرى لكن أنا سأسألك سؤالا. ألا ترى أن الغالبية العظمى من الشيعة كلهم يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟
أنا ما سمعت وعي يسب أصحاب النبي.
يا رجل يا رجل الله يهديك.
عامة يعني ربنا يهدينا ويهديك إلى الحق يا أبو عادل.
هل من النادر جدا أن يوجد شخص يقول أنا شيعي ولا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يعني يكاد يكون مثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. ونتمنى أن لا يكون هناك من يسب لكن المهم هذا هو الواقع يا أبو عادل. فخلك منصف الله يهديك يعني والاعتراف بالحق فضيلة.
تفضل الشيخ عمر من الجزائر.
باقي هو ولا
لا؟ خلاص فصل. عمر من الجزائر يتكلم عن ملك اليمين وان في الان من يتكلم عنه عن هذا الموضوع يعني وهل هي منسوخه ام لا؟
من هو شو اسمه؟
عمر
من الجزائر. ها يا اخ عمر من الجزائر انت سالت عن ملك اليمين الذي ذكر في القران وهل هو منسوخ أو ماذا؟ أقول عجيب يعني أن يكون ملك اليمين منسوخ وهو معمول به في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وفي وقت الخلفاء الراشدين وفي وقت الصحابة كلهم وفي وقت التابعين ولم يزل إلى قبيل سنوات يعني لما اتفقت دول العالم على أن لا يكون هناك رق فأعتق هؤلاء الأرقة والممالك. فكون دول العالم اجتمعت على منع الرق لا يعني هذا أن هذا الحكم منسوخ بل هو باقي. ولكن الإسلام لا يتشوف إلى الرق بدليل الكفارات والحث من النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا على عتق الممالك. فالإسلام يريد العتق. فهذا الذي حصل من اجتماع هذه الدول على منع الرق هذا يتفق مع نظرة الإسلام. لكن أن يكون هذا الحكم منسوخا لا ليس بمنسوخ. يمكن أن السبب الذي جعلك تقول إنه منسوخ كون دول العالم اجتمعت على منع الرق والله تعالى أعلم. لكن هو حكم شرعي وفيه تفصيلات موجودة في كتب الفقه الإسلامي ولم يزل معمولا به إلى قبيل قرابة 50 سنة تقريبا حتى حصل الاتفاق بين هذه الدول والله تعالى أعلم.
نعم الله يبارك فيك. أستاذ أحمد من السودان السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
تفضل.
عاوز رقمك الخاص الشيخ.
عاوز إيه؟
الرقم الخاص
للشيخ. طب في الكنترول
رقم الخاص.
طيب حاضر. أعطوها الإخوة في الكنترول تعطونها الرقم جزاكم الله خير
إن شاء الله. طب شيخنا بعد كده في عندنا سؤال بقية سؤال الأخ عمر، ما حكم من أنكر النسخ؟
في شيء؟
في سؤال.
طيب.
الأستاذ نور السعودية أو نورة، أستاذة نورة السعودية تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا بسألك عن شغلة، أن الوالدة تمام تسمعني عدل؟
أسمعك نعم نعم.
أيوة الوالدة متزوجة من قبل تمام، وعندها أولاد اثنين وبنت، أولاد وبنت يعني، فتطلقت من الأول وخذت الثاني زين وتزوجت وجابت أولاد وبنات كده وتطلقت بعد مرة ثانية. الأولاد اللي من الزوج الأول يسمون على البنات ويسلمون على زوجها الثاني اللي تطلقه منه زين، هل حنا نسلم على شو اسمه زوجها الأول اللي مطلقه منه ولا لا؟
نعم تسلمون نعم.
خلاص يعطيك العافية.
الله يبارك فيك. ما حكم من أنكر النسخ؟ يعني إجابات الوقت بيدهمنا يعني.
في القرآن يعني.
أيوة نعم.
الذي ينكر النسخ في القرآن حقيقة أنا أعجب منه. ألا يقرأ قول الله جل وعلا ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها؟ طيب ماذا يقول في الأحكام التي صدرت مختلفة؟ ولا بد من القول بالنسخ، أن يكون أحدهما متقدما فنسخ بالحكم الثاني المتأخر. مثل ماذا؟ مثل قول الله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني أن عدة المتوفى عنها زوجها في هذه الحال كم؟ سنة كاملة متاعا إلى الحول. وقول الله جل وعلا والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. طيب نأخذ بهذه الآية ونأخذ بهذه الآية، يعني لابد أن نأخذ بالحكم المتأخر وهو قول الله جل وعلا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فإنها قد نسخت الآية الأولى. وهكذا في أحكام متعددة، يعني هذا حكم الله جل وعلا، يقرر حكما في فترة ثم ينسخه بحكم آخر، والله جل وعلا قال في محكم التنزيل ما ننسخ من آية أو ننسي أن أتي بخير منها أو مثلها.
نعم. فضلت الشيخ علي من السعودية يتكلم عن تربية الأسود والنمور والسباع.
الحقيقة أنا لا أرى في تربيتها شيئا من الحرج ما دام أنها لا يترتب عليها شيء محرم، فإذا لم يكن فيها إذى للناس أو إذى للنفس أو الوقوع في شيء محرم غير هذا فالأصل الإباحة. يعني أنا لا أعرف يعني دليلا يمنع
بالبيت يعني كده ويمشوا مع بعض، الأسد يبقى ماشي جنب جنب زوجته يعني أو جنب أولاده
إذا كان اطمأن إلى أنه صار أليفا وأنه لا يؤذي ما المانع.
معنا الأستاذ عبد الوهاب من السودان والأستاذ عبد الحميد من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل
يا أخي. أنا بغي أسأل، أعطاني سبيقة هدية وهذه الهدية تعتبر في آية قرآنية، آية الكرسي، في شادر إطار، وقال لي هذه تعلق في الجدار. فهمتني أخ؟
معروف معروف.
هل يجوز أن تعلقها في الجدار؟
طيب
تمام خلاص. سؤال واضح، جزاكم الله خيرا. طيب شيخنا عبد الرحمن من الجزائر يقول هل تصح إمامة المرأة للنساء في المنزل أو في المسجد لو بعيد عن الرجال؟
يقول نعم يا أخ عبد الرحمن، يجوز أن تأم المرأة النساء الأخريات في البيت لا بأس بذلك.
نعم. فاتح من الجزائر يتكلم عن قضية العقل والنقل ونحن نطالب الشيعة بتحكيم، يعني وكأنه بيستطرد يعني بيؤكد على كلام حضرتك
يعني. نعم يعني هو يعني يقول ما دام الحديث عن العقل والنقل فنحن نطالب الشيعة بتحكيم عقولهم. أقول نعم العقل لا يمكن إلغائه، ولكن في قضية وجود العقل والنقل هذا كلامنا على أن العقل إذا لم يستوعب النص فيجب على المرء الانصياع للنص واحتقار نفسه وازدراء نفسه واتهام عقله بأنه هو السبب في هذا القصور الذي جعله لا يدرك كنه حقيقة ذلك النص. لكن بالنسبة للشيعة في ممارساتهم وتصرفاتهم نجد أنهم فقدوا كل هذا كله، يعني فقدوا النقل والعقل معا. فحينما يتحدث الواحد منهم بحديث ليس عليه دليل بل الأدلة تنفي هذا الكلام، ثم نجد أن العقول الزاكية لا يمكن أن تتقبل مثل هذا الهراء. وهذا شيء كثير يعني من جملة كلام هؤلاء المعممين الذين يحدثون بأشياء فيها ممخرقات وأشياء لا يتقبلها حتى المجانين. يعني المجنون أصحى وأعقل من هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام أو يتقبلون هذا الكلام. هذا موجود يعني في أمثلة عديدة، منهم من يزعم أن علي رضي الله تعالى عنه يعني وصل إلى حد من معرفة الغيب ومن أنه يتصرف في الكون حتى الآن، وأن من يرى بعض الأشياء التي فيها خير أو نفع أو ما إلى ذلك فإنها كلها من تصرف علي رضي الله عنها أو من تصرف فاطمة أو من تصرف الحسين وهلم جرة، أشياء لا يتقبلها عقل. ولسنا نحن الذين نحكم بهذا، بل ليلقوا هذا الكلام على أمم أخرى من أي أمة من أمم الأرض وينظروا هل يمكن أن يتقبلوا هذا الكلام أو يضحكون على من قال مثل هذا الكلام لكونه كلاما لا يليق بعقل عاقل. أما مصادمته للنص فواضحة، فإن علي رضي الله تعالى عنه قد مات ونحن نقول إنه رابع الخلفاء الراشدين وإننا نحبه من كل قلوبنا وإننا ندعو الله جل وعلا أن يجمعنا به في الجنة ونحكم بأنه من أهل الجنة، لأن هذا هو حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بوحي من الله جل وعلا. كل هذا نقوله، لكن يبقى علي رضي الله تعالى عنه بشرا كبقية البشر، مات كما مات نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أفضل من علي. فلا يجوز أن نعتقد في نبينا اعتقادات تخرجه عن دائرة بشريته، أو نرى أنه عليه الصلاة والسلام حي يمكن أن يتصرف في الكون وأننا ندعوه من دون الله أو نرجو منه أن يفعل كذا أو يفعل كذا. النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال الله جل وعلا أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومثل ما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فما بالك إذن بمن هو غير محمد صلى الله عليه وسلم كعلي أو فاطمة أو الحسين رضي الله تعالى عنهم، كلهم قد ماتوا ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، لكن لا شك أن لهم من الخير وأنهم ما لهم وأنهم من أهل الجنة، كل هذا نعتقده ونحبهم لجوانب الخير التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم عنهم. تفضل
معنا الأستاذ علي بيقول واجبات الصلاة، ما هي واجبات الصلاة؟
الصلاة يا أخ علي لها أركان ولها واجبات ولها سنن، فكل أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو داخل في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم وبضميمة قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا ينبغي للمصلي أن يفعله، لكنه على ثلاثة أقسام. منه ما هو ركن تبطل الصلاة بعدم المجيء به سواء سهوا أو عمدا، ومنه ما هو واجب إن تركه المصلي عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا فإنه يجبره بسجود السهو، ومنه ما هو سنة مستحب إن فعله فإنه يؤجر على ذلك، وإن لم يفعله فإنه لا تبطل صلاته وليس عليه سجود سهو، سجود سهو بعدم فعله لتلك السنة. من الأركان تكبيرة الإحرام، قول الله أكبر للدخول في الصلاة، وقراءة الفاتحة، والركوع والرفع منه، والسجود والرفع منه، والسجود الثاني، ثم هكذا في بقية الركعات. من الواجبات قراءة الفاتحة على قول، وقول سبحان ربي العظيم، وقول سبحان في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى في الركوع، والتكبير، وليس الفعل وإنما النطق بالتكبيرات، يعني قول الله أكبر للركوع، والله أكبر للسجود، والله أكبر للرافع منه، وهلم جرى، هذه من الواجبات. التشهد الأول من الواجبات. التشهد الأخير من أهل العلم من يرى أنه من الواجبات، ومنهم من يرى أنه ركن من الأركان، ولعل الأقرب أنه ركن من الأركان. وأما السنن فكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به لا على سبيل الإيجاب فإنه من السنن. مثل ماذا؟ مثل كونه صلى الله عليه وسلم كان يجلس جلسة الاستراحة، هذا من السنن. رفع اليدين عند التكبير، سواء عند تكبيرة الإحرام أو عند تكبيرة الركوع أو عند الرفع من الركوع أو عند القيام من التشهد الأول، هذه من السنن، بمعنى أنه لو قال الواحد الله أكبر ولم يرفع يديه هل تبطل صلاته؟ نقول لا. هل عليه سجود سهو؟ نقول لا. هذه سنة من السنن والله تعالى.
جزاكم الله خير. شفنا سؤال أخير، تعليق اللوحات فيها آيات قرآنية أو سورة مكة.
تعليق نعم، سؤال الأخ الذي يقول إن شخصا أهدى له لوحة فيها آية الكرسي، نقول يا أخي لا يجوز لك أن تعلق هذه اللوحة، ولا يجوز للأخ أن يهديك لوحة فيها آية، لأن المعتاد أنها تعلق، ولو لم تعلق فإنها ستكون يمكن نعم تتعرض مثلا لشيء من الإهانة وما إلى ذلك. فلا يجوز كتابة القرآن على هذه اللوحات. القرآن كتاب الله جل وعلا، فيه هدى ونور، جعله الله كتاب هداية نهتدي به، لا أن نجعله عبارة عن زينة ونتفاخر بها ونجعله على الجدران. بالإضافة إلى أن تعليق هذا القرآن على الجدران يدخل فيما يسمى بالتمائم التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذها، فيجب أن نبتعد عن هذا كله. والقرآن ينبغي أن يكون في المصاحف وفي الصدور، لا بأس أن يكتب مثلا للتعليم وهلم جرى، أما أن يتخذ للزينة وللتعليق ولتعليقه على مثلا الأطفال، واعتقاد أن تعليق هذه الآيات على الأطفال أو حتى على غير الأطفال أنه ينفع ويضر، فكل هذا من البدع.
صور الكعبة وصورة المسجد النبوي، مسجد الأقصى،
هذا لا يجوز حتى في المساجد، كل هذا من البدع ومن الإحداثات
التي لا تجوز. البيوت ما
سواء في البيوت أو في المساجد أو في أي مكان، لا يجوز أن تعلق الآيات. كل ما
لا ما ما أقول آيات، أقول صورة مكة، صورة المدينة.
لا، بالنسبة لصورة مكة وصورة المدينة هذا لا بأس به إن شاء الله.
فيش مشكلة.
أي نعم. نعم. يعني نتجنب تعليق الآيات وتعليق صور ذوات الأرواح. يعني صور ذوات الأرواح أيضا لا يجوز تعليقها والله تعالى.
شكر الله لك فضيلة الشيخ، ربنا ينفع بيك وبعلمك. كما أشكركم إخوان المشاهدين والمشاهدات على حسن استماعكم ومشاهدتكم. أسود الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.